بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. والجواب الآخر ما ذكره الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني من أن الاستصحاب التعليقي حاكم على الاستصحاب التنجيزي. كان كلامنا في الاعتراض الثالث من الاعتراضات التي ذكرت على الاستصحاب التعليقي، وكان حاصله أن استصحاب التعليقي يعارضه استصحاب بقاء الحلية الفعلية. وأجيب عن هذا الاعتراض بجوابين: الجواب الأول لصاحب الكفاية، وقد تقدم تفصيلا ومناقشة السيد الشهيد للجواب. الجواب الثاني ما ذكره المحقق النائيني تبعا للشيخ الأنصاري رحمة الله عليهما. وحاصل الجواب أن الاستصحاب التعليقي حاكم على الاستصحاب التنجيزي، لأن الاستصحاب التعليقي إذا أردنا منه عدم فعلية الحكم التعليقي فجريانه من الأساس مشكل، لأنه كيف نستصحب الحرمة المعلقة على الغليان في صورة العنبية ولم تثبت الحرمة؟ إذن هذا الاستصحاب لا قيمة له إذا لم يكن هناك فعلية وتنجيز للتكليف. فبناء على هذا، إذا كان استصحاب التعليق جاريا وموجبا لتنجيز الحرمة ومثبتا للحرمة، عند ذلك عليكم السلام ورحمة الله، نقول أن هذه الحرمة التي ثبتت بالاستصحاب التعليقي حاكمة على الفعلية التي تثبت بالاستصحاب في الحلية. لماذا؟ لأنه نحن إذا استصحبنا حرمة العصير العنبي المغلي المعلق على الغليان قبل جفاف العنب وأثبتنا الحرمة الفعلية، بعد لا يبقى موضوع ومحل للحلية، لأنه بعد لا يبقى شك في أن هذا العصير الزبيبي المغلي هل هو حلال أو ليس حلال. فإذا إما نقصد من الاستصحاب التعليقي عدم تنجيز وعدم فعلية الحرمة، فالاستصحاب التعليقي من الأساس لغو ولا يجري. إما نقصد بالاستصحاب التعليقي هو فعلية الحرمة وتنجيز الحرمة، وبإذا أثبتنا الحرمة بعد ليس هناك شك في الحلية، بل عندنا يقين بنقيض الحلية، ولذلك لا يبقى وجه لاستصحاب الحلية. فبناء على أن الاستصحاب التعليقي يجري في المقام يكون حاكما على الاستصحاب التنجيزي وهو الحلية، لأنه يرفع موضوع الشك في الحلية. وهذا ما تقدم في باب الحكومة، أنه إذا تعارض أصلان وكان أحدهما بإجرائه ينفي موضوع الآخر يكون حاكما على الآخر. هذا حاصل كلام المحقق النائيني تبعا للشيخ الأنصاري. السيد الشهيد على الله مقامه يقول أنه نحن لا زال نفكر في الاعتراض، ونرى أن هناك معارضة بين استصحاب الحرمة التعليقية وبين استصحاب الحلية بعد الغليان في العصير الزبيبي. لماذا؟ لأنه ذكرنا أن تنجيز كل حكم يتحقق بوصول كبراه وصغراه لدى المكلف. نحن قبل الاستصحاب التعليقي ما كنا نعلم أنه هذا الشيء حرام أو غير حرام. إذا استصحبنا حرمة العصير العنبي إذا غلى قبل جفاف العنب، معناته أنه الحرمة بالاستصحاب نتعبد بها فوصلت إلى المكلف، والمفروض أن الصغرى والمصداق وهو العصير المغلي موجود في الخارج عليكم السلام ورحمة الله، فصارت الحرمة صغرويا وكبرويا ثابتة. ويعارضها في قباله أنه نحن نقول الزبيب قبل الغليان ما كان حراما، بعد الغليان نشك في أنه حلال أو باقي على حليته أو صار حراما، نستصحب بقاء حلية العصير. الزبيبي. قبل الغليان بلا شك كان محكوما بالحلية، بعد الغليان نشك أنه محكوم بالحلية أم لا، نستصحب بقاء الحلية. إذن الاستصحابان متعارضان، كما أن الحرمة ثابتة بالاستصحاب التعليقي، الحلية ثابتة بالاستصحاب التنجيزي. وبناء على ذلك جواب الشيخ الأنصاري والمحقق النائني لا يغني عن الاعتراف. هنا يعني إلى هنا تم كلام السيد الشهيد في الاستصحاب التعليقي، ولكن هو في تقريراته وفي البحوث خالف هذا الرأي ودافع عن جريان الاستصحاب التعليقي وحل مشكلة التعارض. ولكن بعد إلى هنا كأنما السيد الشهيد رأى من اللازم أن يطرح البحث في مستوى الحلقة الثالثة، وإلا هو في تقريراته يرى أن الاستصحاب التعليقي يجري واستصحاب التنجيز للحلية لا يعارضه، وهذا بحثه في محله. ما علق، لا العبارة هنا تامة، بس ولكن احنا نعلم أنه بالتقريرات يخالف هذا الرأي، فكأنما أراد أن يكتفي بهذا المستوى من البحث، وإلا ما عنده تحويل هنا في العبارة. والجواب الآخر ما ذكره الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني من أن الاستصحاب التعليقي حاكم على الاستصحاب التنجيزي، ويمكن أن يقال في توجيه ذلك. ليش عبر سيد الشهيد ويمكن؟ هناك أكو تقريران للحكومة، تقرير الأول هو الذي موجود في كلمات الشيخ والمحقق النائيني، وكأنما سيد الشهيد لم يقتنع بذلك التقرير، ولذلك جاء هو بتقرير للحكومة، ولهذا يعبر يقول ويمكن أن يقال في توجيه ذلك، يعني هو قاعد يقرر. وإن كان مفاد التقرير مع مفاد التقرير عند الشيخ والمحقق النائيني مفاد واحد، ولكن أسلوب التقرير يختلف. إن استصحاب القضية الشرطية، مقصودا من القضية الشرطية ماذا؟ يعني حرمة العصير العنبي إذا غلا للحوك، أي لثبوت الحرمة، إما أن يثبت فعلية الحوك يعني فعلية الحرمة عند تحقق الشرط وهو غليان العصير الزبيبي، وإما أن لا يثبت ذلك. فإن لم يثبت لم يجرى الاستصحاب في نفسه، إذ أي أثر لإثبات حكم مشروط لا ينتهي إلى الفعلية، الحكم الذي نحن نستصحبه ومعلق على الشرط والمفروض بالاستصحاب لا يثبت له الفعلية، شنو حكمة في جريان الاستصحاب فيه؟ لغوا. وإن أثبت ذلك، يعني وإن أثبت الاستصحاب فعلية الحكم، تم الملاك لتقديم استصحاب الحكم المعلق على استصحاب الحكم المنجز وحكومته عليه، وفقا عليكم السلام ورحمة الله للقاعدة المتقدمة في الحلقة السابقة القائلة بأنه كلما كان أحد الأصلين يعالج مورد الأصل الثاني، يعالج يعني ماذا؟ يعني يرفع الشك عن مورد الأصل الثاني، دون العكس قدم الأصل الأول على الثاني من باب الحكومة. فإن مورد الاستصحاب التنجيزي ما هو؟ مرحلة الحكم الفعلي، وهو ماذا؟ يعني أن هذا العصير الزبيبي المغلي هل هو حلال أم لا، نستصحب فيه أحلية التي كانت قبل الغليان. ومورد استصحاب المعلق مرحلة الثبوت التقديري للحكم، يعني ماذا؟ يعني أن هذا الغليان لو كان قبل العصير الزبيبي قطعا كان حراما. خب إحنا إذا أثبتنا باستصحاب الحرمة التعليقية أن هذا العصير المغلي حرام، يعني معناته أنه بعد رفعنا الشكل الحلية، لأنه إذا أثبتنا الحرمة التي كانت قبل الغليان، قبل الزبيبية عفوا، وجئنا بها إلى الحرمة بعد الغليان في الزبيبية، معناته شنو؟ معناته أنه بعد ما هو مجال للجريان استصحاب الحلية، هذا معنى الحكومة. والمفروض أن استصحاب المعلق يعني الحرمة التعليقية يثبت حرمة فعلية، وهو معنى نفي الحلية الفعلية، يعني بعد لا يبقى مجال للشك في الحلية الفعلية. والمقصود من الحلية الفعلية ماذا؟ يعني مفاد الاستصحاب التنجيزي. وأما استصحاب الحلية الفعلية فلا ينفي الحرمة المعلقة ولا يتعرض إلى الثبوت التقديري، ما له علاقة. أنت تشك الآن في هذا الزبيب هل هو حلال أم لا، استصحبت بقاء الحلية، ما له علاقة بحرمة التعليقية في العصير العنبي المشروطة بالغليان. أصلا ما مو ناظر إلى ذلك. أما إذا أنت استصحبت الحرمة التعليقية وأثبتت الحرمة من نحو الفعلية، معناته أنت بعد ما عندك شك تعبدا في حلية وحرمة العصير الزبيبي المغلي، بل أنك محكوم بالحرمة الفعلية. ونلاحظ على ذلك إن هذا، أي أن هذا التقرير للحكومة لا يتم عندما لا يثبت الفعلية بالاستصحاب القضية المشروطة. مرة نحن نريد بالاستصحاب التعليقي نثبت الحرمة الفعلية، صح كلامكم. مرة نقول لا، احنا مو ما عندنا شغل بالاستصحاب، احنا نرى كفاية وصول الكبرى والصغرى في حكم العقد بوجوب الامتثال اي بفعلية الحكم. انا عندي شك، ما ادري ان حرمة تقديرية هل هي موجودة الان في العصير الزبيبي ام لا، احتاج الى دليل. رواية ما عندي، آية ما عندي، بس عندي استصحاب. استصحب الحرمة التعليقية في زمان العنبية إلى زمان الزبيبية، عندما استصحب الاستصحاب حجة بناء على رأي الجعل الحكم المماثل، يكون عندي حجة. يعني معناته أن الكبرى أي الحرمة وصلت إلي بالاستصحاب، والصغرى معلومة لأنه عندي زبيب مغلي، إذن أحكم بالفعلية أي أحكم بالحرمة. نفس هذا الذي الآن أريد أحكم بالحرمة هو محل الشك، لأن فيها استصحاب الحلية، إذن التعارض موجود. فإن استصحاب الحكم المعلق على هذا الأساس، يعني على أساس أنه يكفي وصول الكبرى والصغرى، يعني يكفي أن نحكم بأن الاستصحاب مفاده جعل الحكم المماثل، ومقتضى استصحاب الحرمة التعليقية يعني التعبد بحرمة ظاهرية لا يعالج مورد الاستصحاب الآخر ليكون حاكما عليه. ليش؟ لأن مفاد الاستصحاب التعليقي حرمة ظاهرية، مفاد الاستصحاب التنجيزي حلية ظاهرية، إذن يتكافئان ويتعارضان. ولكن السيد الشهيد يعدل عن هذا البيان في بحث الخارج وفي تقريراته، ويرى أن استصحاب التعليقي جاريون. هذا بعد هنا لم يحوله، وإنما اقتصر على هذا البيان. نأتي إلى التطبيق الثاني من تطبيقات الاستصحاب، وهو استصحاب عدم النسخ. استصحاب عدم النسخ، قبل ما ندخل في توضيحه ينبغي أن نشير إلى نقطة بسيطة مهمة هنا، وهي أنه نحن عندما نشك في أن حكم هل أنه منسوخ أم لا، منشأ الشك أحد الوجهين. الوجه الأول أنه يرجع الشك إلى مبادئ الحكم، يعني مثلا الحاكم أو الرئيس لبلد يصدر مرسوما وحكما على أساس مصلحة، ثم بعد ذلك نحن نشك هل أن هذه المصلحة لا زالت موجودة أو ليست موجودة. إن كانت موجودة فالحكم جاري، وإلا فالحكم منسوخ. فمنشأ الشك في النسخ الشك في المصلحة، أن هذه المصلحة لا زالت موجودة أم لا. هذا الوجه ما ينبغي ذكره في القرآن ولا في السنة. لماذا؟ لأن الحاكم هو الله، والله تعالى يعلم بجميع المصالح والمفاسد. هذا في الحاكم العرفي والعادي يحتمل هذا الشيء، لأنه جاهل ولا يعلم أن هذه المصلحة تبقى إلى أي مدة أو لا تبقى، ونحن لذلك من الشك من يدري أن هذه المصلحة موجودة الآن أو ليست موجودة. أما في الله تعالى هذا الشيء أصلا ما متوقع وليس متصور. الله تعالى حسب المصالح والمفاسد الواقعية وعلمه بجميع التفاصيل يجعل الأحكام. إذن شك في نسخ حكم من حيث أن فيها المصلحة أو ليس فيها مصلحة، احتمال أن الحاكم وجد مصلحة أخرى وبدله إلى حكم آخر، هذا أصلا بالنسبة إلى الشريعة لا يجري. الذي يجري هو الوجه الثاني، أن الله تعالى حسب المصالح جعل الأحكام لا شك ولا ريب فيه، وأنه يعلم بأنه كل حكم تابع لمصلحة أو مفسدة. ولكن نحن نشك، من يدري أن جعله كيف اتفق؟ ليش؟ نشك من صورتين، هناك صورتان للشك في هذا المقام. الصورة الأولى أنه ما ندري أن المولى ألغى هذا الحكم أو ما ألغى، نحن المكلفون لا نعلم. مثل ما نقول مثلا الفداء أو القربان في الحج كان واجبا في زمان قبل الإسلام، هل أنه بعد الإسلام هذا الحكم ألغي أو لم يلغى؟ هاي الصورة الأولى، يعني إحنا ما عندنا يقين بدائرة الجعل، لأنه نحتمل أن المجعول انتهى ولم يبق له بعد دورون لأنه مدة جعله انتهت، نحتمل إلغاءه، بس لأنه نجهل إرادة تشريعية لله تعالى لذلك نشك في النسخ فنستصحب بقاءه. الصورة الثانية أنه نحن نعلم بالمجعول والمجعول مسلم عندنا، ولكن الكلام في زمانه، أنه هل أن هذا المجعول زمانه يشمل زماننا أو لا يشمل زماننا؟ مثلا باب المثال، على سبيل المثال نقول في الخيار أنه البيعان بالخيار ما لم يفترقا، هذه مسألة معروفة في باب البيع، ما لم يفترقا، شنو المراد من المفارقة هنا؟ المفارقة الجسدية والخارجية أو المفارقة في مجلس البيع. إذا فرضنا أنه واحد تعامل مع شخص آخر بالتلفون، ذاك في أمريكا وهذا هنا، زين ما عندهم مجلس خارجي، ما مجتمعين هنا، هل أن هذه المفارقة تشمل انقطاع خط التلفون؟ يعني بمجرد ما انقطع الاتصال بينهم في التلفون أو في الإنترنت حسب التعامل، البيعان بالخيار ما لم يفترقا حسب الافتراق. هذا بها كلام بعضهم، شي يقول بعض الفقهاء، نذكر هذا من الآراء الجديدة، يقول إذا هذول الثنين قاعدين بمكانهم، هذا نفرض قاعد في المحل ماله واتصل على ذلك، وذاك قاعد في المحل ماله وأجاب عليه، ما دام هذول الثنين لم يتغير مكانهم ولم يطلعوا من المكان الذي وقع فيه الاتصال، هم ما زال في خيار المجلس. بعضهم شي يقول لا، بمجرد ما انقطع الاتصال والتلفون انتهى المجلس. زين هو هذا الكلام أن الجعل الخيار هل يسع إلى مجلسهما وإن كانوا بعيدين مكانا، يعني مجلسي الاتصال، أو أنه خيار المجلس فقط يكون مرتبطا بالكلام والحديث؟ يعني باب المثال له مصداق آخر، الآن يدخل شخص على البايع يقعد وياه يتعامل وياه ويشتري منه، ولكن بعد ذلك البايع ينشغل بالكلام مع شخص ثاني، ولكن المشتري لا زال موجود في الغرفة، زين هذا هنا هل يصدق عليه أنه تم مجلس الخيار أو لا بعد ما دام المشتري قاعد بالغرفة ولو 4 ساعات؟ مع ذلك والبايع خلال هاي 4 ساعات فرض 50 معاملة مسواها مع الآخرين، لا زال المجلس موجود ولم يكن منتهيا مجلس البيع. هذا محل الكلام، نشك في سعة وقصر الزمان من حيث المجهول. بالنسبة إلى الأول، قالوا أن الاستصحاب يجري، هذا مسلم، لعل الأول هو أكثر شيء. نحن نقول أن المولى نشك هل أنه ألغى الحكم أو لم يلغ الحكم، عليكم السلام ورحمة الله، هل أن هذا الحكم في شريعة الإسلام ملغى منسوخ أو ليس منسوخ؟ نجري الاستصحاب ولا شك فيه. هناك إشكال، قد يقال نحن إذا استصحبنا بقاء الجعل لازمه أن الحكم والمجعول فعلي، وهذا أصل مثبت، لأنه استصحاب الجعل لا يدل على أن المجعول فعلي وعلى أن الحكم فعلي. أنا أشك، ما أدري مثلا الصلاة أو الدعاء الخاص أو الزكاة الخاصة في شريعة موسى وعيسى، هل هي ألغيت في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله أو لم تلغى؟ أستصحب بقاء الجعل، ولكن هذا مو معناته أنه هذا الجعل في شريعتنا وصل إلى حد الفعلية، قد يكون موجود ولكن مو فعلي. السيد الشهيد يقول هذا الإشكال لا يرد هنا، ليش؟ لأنه إحنا إذا استصحبنا بقاء هذا الجعل، العاقل يحكم بأنه إذا أحرزت عدم نسخ هذا الحكم وهذا المجعول معناته أنك مكلف به، فتطبيق المجعول على الجعل أو تطبيق الفعلية على المستصحب أمر عقلي وضروري، وهذا ليس من صغريات أصل المثبت. إذن الاستصحاب في هذه الصورة لا شك ولا ريب فيه. الكلام كله في الصورة الثانية، أنه أنا عندي يقين بأن الحكم وصل إلى مرحلة الفعلية، ولكن ما أدري أن هذا زمانه هل استمر إلى بعد الافتراق البيعين بالكلام، أو أنه يستمر الحكم إلى افتراقهما بالأبدان أو بالمجالس، ماذا يكون؟ هل أن الحكم مستمر أو ليس مستمرا؟ أشكل على هذا الاستصحاب بهذا الإشكال المعروف، أنه إذا فرضنا أنه النبي صلى الله عليه وآله أو أحد المعصومين ذكر حكما في زمانه، وهذا الحكم نحن الآن نشك أنه باقي ومستمر على فعليته أم لا. خب نحن ما كنا في ذلك الزمان موجودين، والمكلفون في ذلك الزمان ما كان يحتاجون الاستصحاب، لأنه أخذوا الحكم من المنبع ومن المصدر وهو المشرع والمعصوم. إذا نحن نريد نستصحب بقاء ذلك الحكم إلى زماننا، كأنما تبدل الموضوع، القضية المتيقنة غير القضية المشكوكة. نحن نشك أننا مكلفون أم لا، والحالة السابقة عندنا أنه لسنا مكلفين، هم كانوا مكلفون وكنا نعلم بأنهم مكلفون، ولكن استصحاب بقاء الجعل لا يكون موجبا لتكليفنا بالمجعول. لماذا؟ لأنه نحن لسنا أصحاب القضية المتيقنة، إحنا ناس جدد ولم نكن في ذلك الزمان موجودين، إذا نشك في أن المجعول هل باقي إلى زماننا أو ليس باقيا. إحنا ما نحتمل الإلغاء. الصورة الأولى كان أنه نحن نحتمل نسخ الحكم، هنا لا، إحنا نقول الحكم موجود مسلم، بس ما ندري أن هذا الحكم مستمر إلى زماننا أو ليس مستمرا. أدل دليل أو أبرز شاهد على ذلك بحث صلاة الجمعة. صلاة الجمعة بلا شك كانت واجبة في عصر المعصومين، وكان المسلمون مكلفون بإقامتها والحضور فيها، هذا مسلم شيعة وسنة. ولكن نحن نقول هل أن بعد عصر الغيبة هل أن هذا الوجوب مستمر في حقنا أو ليس مستمر؟ إذا أريد نستصحب، نحن كشاكين لسنا كالمتيقنين، المتيقنون كانوا جماعة ونحن الشاكون جماعة ثانية. استصحاب من ذلك الزمان إلى هذا الزمان يكون كأنما استصحاب من قضية إلى قضية ثانية، والجواب واضح أن الأحكام الشرعية ليست مجعولة على نحو القضايا الخارجية، وإنما على نحو القضايا الحقيقية، والمكلفون لوحظوا في موضوعات ومتعلقات الأحكام الشرعية بنحو العموم وبنحو الكلية. إذن الزمان ليس له دورون. نحن نقول قوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، هذه الآية خطاب توجهت إلى شنو؟ إلى كل من كان جامعا لشراءة التكليف، أعم مما كان في عصر النبي أم كان في عصر المعصومين أم كان في عصر الغيبة الصغرى أم كان في عصر الغيبة الكبرى، فإن التكاليف توجهت إلى المكلفين بنحو القضايا الحقيقية، والموضوع أي المكلف في هذه التكاليف هو المكلف بنحو القضية الحقيقية، يعني ما اجتمعت فيه شراءة التكليف رجلا وامرأة إلا ما خرج بالدليل، وبناء على هذا الاستصحاب يجري بلا إشكال، وهذا الإشكال ليس واردا. اي نعم، لا لا لا، احنا كلامنا نقول مثال انه من موارد الشك في ان المجعول هل هو باقي الى هذا الزمان ام لا، يعني نشك في سعة دائرة المجعول من حيث الزمان، والذي نعبر عنه نوع من استصحاب النسخ، يعني هل ان هذا مختص بزمان الحضور وهنا الان عندنا حكم ثاني كأنما منسوخ كأنما ملغى، او انه هذا الحكم مستمر، يمكن ان نجري الاستصحاب. تقدم في الحالة السابقة أن النسخ بمعناه الحقيقي مستحيل بالنسبة إلى مبادئ الحكم، هذا إشارة إلى الذي ذكرناه بأنه لأنه يستلزم الجهل، والجهل لا يكون متصورا في الله، يعني نجي نقول أن الله تعالى تبدلت المصلحة عنده، أول مرة كان يرى المصلحة أنه هذول يصلون 10 سنوات، بعدين شاف المصلحة أنه ما يصلون، هذا ما يصير. في الله تعالى النسخ بالمعنى الحقيقي يعني يجي يقول أن المصلحة تغيرت والحكم تغير يعني تغيير حقيقي، هذا مستحيل لأنه مستلزم للجهل. ومعقول بالنسبة إلى الحكم في عالم الجعل، يعني بعدما ثبت الجعل وثبت الحكم وثبتت مبادئه نجي بعد ثبوت الحكم نقول نشك في النسخ، هذا الذي نشك في النسخ بعد ثبوت الجعل ينقسم إلى صورتين، هذا معقول. وعليه فالشك في النسخ بالنسبة إلى عالم الجعل بعد ثبوته يتصور على نحوين: الأول أن يشك في بقاء نفس الجعل وعدمه بمعنى احتمال إلغاء المولى له، يعني عندنا شك، مثل ما مثلا قضية القبلة، لو فرضنا في زمان النبي كنا موجودين قبل توجه المسلمين إلى الكعبة، كان هذا الكلام يدور بين المسلمين أن الله تعالى هل ينسخ اتجاه القبلة من القدس إلى مكان آخر أم لا، لأن اليهود كانوا يعيبون على المسلمين وكان يعيرون عليهم أنكم شنو، أنكم أتباع موسى في الواقع، أنتم ما عندكم دين مستقل، والدليل على ذلك أنتم تصلون نحو القدس. فهذا الاحتمال كان موجود عندهم أن الله تعالى هل ألغى هذا الحكم أو لم يلغى، إلى أن تبين أن الله تعالى ألغى الحكم. الثاني أن يشك في سعة المجعول وشموله من ناحية زمانية، بمعنى احتمال أن الجعل تعلق بالحكم المقيد بزمان قد انتهى أمده، وهو وجوب صلاة الجمعة أو وجوب صلاة العيد، هذا مثال أوضح. لذلك الآن الفقهاء كلهم يقولون تقريبا أكو الآن إجماع بين فقهائنا أن صلاة العيد فقط مستحبة ووجوبها منحصر بحضور المعصوم. فإذا كان الشك من النحو الأول فلا شك في إمكان إجراء الاستصحاب لتمامية أركانه، غير أن هنا شبهة قد تمنع عن جريانه على أساس أن ترتب المجعول أي ترتب الفعلية على الجعل أي على الحكم الإنشائي ليس شرعيا بل عقليا، فإثبات المجعول باستصحاب الجعل غير ممكن. لماذا؟ لأنه مستلزم لأصل المثبت، هذا وجهه. والجواب أننا لسنا بحاجة إلى إثبات الشيء وراء الجعل في مقام التنجيز لما تقدم من كفاية وصول الكبرى والصغرى، يعني بمجرد ما نحن استصحبنا بقاء الجعل، يعني معناته شنو؟ معناته عندنا حجة على بقاء الجعل وهو الاستصحاب. والحجة على بقاء الجعل معناته شنو؟ معناته أن الجعل فعلي لأن عندك دليل عليه. أنت عندما تستصحب بقاء وجوب الجمعة معناته شنو؟ معناته أنك عندك دليل على وجود الوجوب. إذا عندك دليل على وجود الوجوب معناته شنو؟ أن الوجوب وصل إلى مرحلة الفعلية. وعليه فالاستصحاب يجري خلافا للأصل اللفظي بمعنى إطلاق الدليل، فإنه لا يمكن التمسك بإطلاق الدليل لنفي النسخ بهذا المعنى. لذلك احنا هنا نرجع إلى الاستصحاب ونقول لا، نحن قد يقال أنه الدليل مطلق، ومطلق مقتضى إطلاق الدليل شنو؟ أنه هذا الحكم يشمل حتى هذا المقام وهذا الحكم، ولكن نقول لا، نستصحب عدم النسخ وباستصحاب عدم النسخ نحرز أن هذا الحكم لا زال موجود وفعلي في حقنا. وإذا كان الشك من النحو الثاني الذي هو المعروف أصلا، النحو الأول احتمال جدا ضعيف. لماذا؟ لأن النحو الأول ثمرته وين موجودة؟ فقط بالنسبة للشرائع السابقة، لأنه إحنا في الأحكام الشرعية ما نحتمل الإلغاء، إحنا نعتقد كمبدأ أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. لذلك القسم الأول من الاستصحاب وهو احتمال إلغاء هذه التكاليف هذا فقط منحصر بالتكاليف السابقة، يعني الشرائع السابقة، باعتبار عندنا قانون عام أن كل شريعة إذا جاءت الناس أو المكلفون مكلفون بالجديدة والحديثة ولا بد أن يتركون القديمة، فنشك أن هذا التكليف الخاص هل هو من التكاليف الملغاة أو غير ملغاة. أما الثاني هو المعروف،
خلنا العام هذا ظاهر أثمنهم الزواج
خب لا هذاك هذاك يدخل في القسم الثاني نقول مثلا زواج هذاك باطل بعد ذاك القسم الذي مستحيل ذكره بالنسبة لله تعالى أيوة إلا مثل زواج المتعة نقدر نقول أنه النبي جعل الزواج المتعة هم بعضهم يعتقد يقول أن النبي جعل الزواج المتعة بالزمان المعين لأن المسلمين كانوا يروحون للحرب وشهر 20 يوم شهرين هذول بعيدين عن نسوانهم وهذا ما يتحمل فكان يتمتع ولكن الآن ما عندنا حرب والسفر سهل وزواج المسيارة موجود بعد ليش أنه يتمتع زواج المنقطع بعد ما له معنى وإذا كان الشك من النحو الثاني فلا شك في إمكان التمسك بإطلاق الدليل لنفي هذا الشك ولكن جريان الاستصحاب موضع بحثين وذلك لإمكان دعوى أن المتيقن ثبوت الحكم على المكلفين في الزمان الأول والمشكوك ثبوته على أفراد آخرين وهم المكلفون الذين يعيشون في الزمان الثاني مثل عصر الغيبة فمعروض الحكم متعدد إلا بالنسبة إلى شخص عاش كلا الزمانين بشخصه كنبينا خضر سلام الله عليه أما من زمان المعصومين موجود إلى الآن هذاك بعد ما يحتاج للاستصحاب لأنه شنو لأنه هو نفسه هناك والآن موجود مكلف أو أن الاستصحاب يجري في حقه 100% لأنه بعد ما عنده شك أنه تبدل الموضوع لأنه هو نفسه وعلاج ذلك أي علاج هذا الإشكال أن الحكم المشكوك في نسخه ليس مجعولا على نحو القضية الخارجية التي تنصب على الأفراد المحققة خارجا مباشرة بل على نحو القضية الحقيقية التي ينصب فيها الحكم على الموضوع الكلي المقدر الوجود وفي هذه المرحلة لا فارقة بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة موضوعان إلا من ناحية الزمان فقط وتأخر الموضوع للقضية المشكوكة زمانا عن الموضوع للقضية المتيقنة ولكن هذا التأخر الزماني ما له دور في فردية الفرد الفرد هو نفس الفرد لأنه خطاب وجوب صلاة الجمعة توجه إلى المكلف الجامع للشرائط والمكلف الجامع للشرائط سواء كان عائشا في زمان المعصوم أم في عصر الغيبة الصغرى أم في عصر الغيبة الكبرى وهذا يكفي لانتزاع عنواني الحدوث والبقاء عرفا على نحو يعتبر الشك المفروض شكا في بقائه ما كان فيجري الاستصحاب والاستصحاب على هذا الضوء استصحاب تنجيزي مفاده التعبد ببقاء المجهول الكلي الملحوظ بما هو صفة لطبيعي المكلف أي بنحو القضية الحقيقية وبالإمكان التعويض عنه باستصحاب الحكم المعلق بأن يشار إلى الفرد المكلف المتأخر زمانا ويقال إن هذا كان حكمه كذا على تقدير وجوده أنت زيد لو كنت في زمان الإمام قطعا كان واجب عليك صلاة الجمعة الآن واجب عليك ولا يزال كما كان وبذلك يتم التخلص عن مشكلة التعدد معروض الحكم يعني الموضوع ولكن توجد هنا مشكلة أخرى هاي المشكلة الأخرى سيد الشهيد هم ما راجع ما حولها إلى التقريرات لأنه اختصر على مستوى البحث هنا نفس الإشكال الذي ذكره ذكرنا الاعتراض الثالث أن هذا الاستصحاب لو إحنا أجريناه يعارضه استصحاب آخر وهو عدم التكليف هذا الإنسان قبل 10 أيام ما كان بالغا كان صبيا ما كان مكلف بوجوب صلاة الجمعة الآن بعدما بلغ نستصحب في حقه بقاء وجوب صلاة الجمعة لأن الوجوب متوجه إلى طبيعي المكلف وهذا من مصادق طبيعي المكلف من جهة ثانية شو نقول نقول أن هذا ما كان قبل 10 أيام قبل البلوغ ما كان مكلف نستصحب عدم جعل الوجوب في حقه شو يسوي هذا صار هم صار تعارف بين الاستصحابين جوابه يرجع إلى بحث الخارج الذي السيد الشهيد يحل المشكلة على أي حال ولكن توجد مشكلة أخرى يواجهها الاستصحاب في المقام سواء أجري بصيغته التنجيزية وهو بقاء الحكم السابق أو التعليقية مقصود من التعليقية هذا الذي الآن شرحناه الآن نقول هذا المكلف لو كان موجودا في عصر المعصوم لكان مكلفا بوجوب الجمعة والعيد الآن مكلف بوجوب الجمعة والعيد وهي أنه معارض باستصحاب العدم المنجز الثابت لآحاد المكلفين الذين يعيشون في الزمان المحتمل وقوع النسخ فيه. لأن أنا الآن أقول بالنسبة إلى هذا الزمان أنت أشك قبل بلوغك ما كنت مكلفا، بعد البلوغ هل أنك مكلف أم لا؟ نستصحب بقائه. فإذا أنت فقط مكلف بعد البلوغ بما ثبت عليه دليل قطعي، أما الذي شككت فيه استصحب في عدم التكليف، وهذا الاستصحاب يعارض استصحاب بقاء ذلك التكليف. لا لا لا، في نفسه هو هذا المكلف. شوفوا هذا المكلف من حيث وجوب صلاة الجمعة في عصر المعصومين مصداق لطبيعية المكلف. إذن نشك أنه وجوب الجمعة والعيد فعليا في حق أم لا، نستصحب بقاءه. بالنسبة إلى كونه في هذا الزمان كان في فترة غير بالغ وفي فترة بالغ، في فترة عدم بلوغه ما كان مكلفا، في فترة بلوغه نشك نستصحب عدم تكليفه. أي مكلف، ولكن بأي تكاليف؟ بالتكاليف القطعية مو التكاليف المشكوكة. هذا من التكاليف المشكوكة. وهذا يشبه الاعتراض على الاستصحاب التعليقي عموما بمعارضته بالاستصحاب التنجيزي الذي تقدم ذكره وناقشنا النائين والشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية في الإجابة عن التعارض. هذا تمام الكلام في التطبيق الثاني. بقي التطبيق الثالث وهو استصحاب الكلي، ويأتي بيانه إن شاء الله. أحسن الله إليكم وسلمكم الله. أحسن الله إليكم.